بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة فصلت، وتقدم معنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة دعوة المعرضين للاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وتقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن شيء من صفات المستقيمين على طاعة الله في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلى آخر الآيات، حتى توقفنا عند قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انتهينا عند هذه الآية. ثم يقول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ تأملوا الإخوة، لما أمر الله تعالى أو رغب في الدعوة إليه جل وعلا، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعد ذلك سل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى، وبين لهم فضيلة الدعوة إلى الله تعالى وفضيلة الاستقامة على طاعة الله، فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وهذه كلمة عامة، الحسنة والسيئة، وهي في الحقيقة قاعدة عامة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فيدخل في الحسنة كل الحسنات، فلا يستوي التوحيد مع الشرك، لا تستوي الاستقامة على طاعة الله كما قال الله تعالى في أول الآيات: ثم استقاموا، مع الميل عن منهج الله جل وعلا بمعصيته أو بالشرك به والعياذ بالله. لا تستوي الحسنة مثل الدعوة إلى الله تعالى بمن يصد عن سبيل الله، السيئة من الصد عن سبيل الله، كما قال الله تعالى عن المعرضين أنهم يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الطاعة مع المعصية. الذي يطيع الله تعالى يكون في قلب محبة لله وخشية لله ويتذلل لله، والذي يعصي الله تعالى لا يراقب الله ولا يبالي بأمر الله، ما يستوون أبدا عند الله. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا في ذاتها ولا في صفاتها ولا في جزائها ولا في قيمتها عند الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فهذا الكلام فيه ترغيب للمسلمين في الحسنات وأن يعرضوا عن السيئات. فهذا يعني مما يؤكد ما تقدم في الآيات من الاستقامة على طاعة الله ومن الدعوة إلى الله تعالى. فهذا فيه بيان فضيلة الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى، وأنها لا تستوي مع السيئة. فأقبلوا على الحسنات واتركوا السيئات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وزيادة اللام هنا أيضا للتأكيد، كأنه يقول: ولا تستوي الحسنة يعني بالسيئة، ولا تستوي السيئة مع الحسنة. فهذا فيه زيادة في التأكيد: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عموما أن يستمروا في الدعوة إلى الله تعالى وفي الاستقامة على طاعة الله، ولا يبالوا بمن يسيء إليهم ويقابل إحسانهم إليهم بالدعوة إلى الله والنصح بالإساءة، فقال ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فالمسلم إذا أسيء إليه، الحسنة لا تساوي السيئة، فإذا قابلك الناس بالسيئة فكيف تعاملهم؟ تأمل، ما قال ادفع بالحسنة، بل قال ادفع بالتي هي أحسن، فهناك حسنة وهناك التي أحسن في التعامل. فمن أساء إليك يمكن أن مثلا يعني تترك معاقبته وتعفو عنه، ولكن الأحسن من هذا أن تعفو عنه وكذلك تحسن إليه، وهذه درجة يعني عظيمة ورفيعة. ادفع بالتي هي أحسن، أن ترد السيئة بالحسنة بل بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فمعنى الآية ادفع ماذا؟ ادفع السيئة، ادفع الخلق السيء، فلان يسبك، فلان يعتدي عليك، فلان يظلمك، ادفع بالتي هي أحسن، بأحسن ما يكون في التعامل. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما نتيجة هذا الخلق الجميل من الحلم والعفو والإحسان إلى الناس؟ قال فإذا، وإذا هذه فجائية، يعني أمر يعني على خلاف ما يظنه الإنسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا الإنسان الذي أساء إليك وأصبحت بينك وبين عداوة، ينقلب إلى ماذا؟ قال كأنه ولي حميم. ولي يعني كأنه من أقرب الناس إليك، حميم، والحميم هو يعني المشفق عليك، لأن يعني كلمة حمى في اللغة تدل على الشدة، والحمى شدة الحرارة، والماء الحميم كذلك الماء الحار. فكذلك الولي الحميم يعني الذي يعني يناصرك ويقترب منك وينفعك بقدر استطاعته، يشفق عليك كأنه ولي حميم. فانظر إلى آثار هذا الخلق الجميل، العفو والإحسان إلى الناس، كيف يولد يعني المحبة بين الناس. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، تأمل كيف ذكر كلمة عداوة بالتنكير، نكرة، يعني ولو كانت عداوة عظيمة، التنكير هنا يفيد التعظيم، ولو كانت العداوة عظيمة، تأمل كيف قال بينك وبينه، إشارة إلى ملازمة هذه العداوة، هذا الخلق يكسر هذه العداوة ويقلبها إلى محبة. قال كأنه ولي حميم. وهذا يعني الخلق العظيم الإخوة، هو من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما يعني جاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا صور كثيرة في هذا الخلق. لما كان هذا اليهودي الذي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فلما مرض ابنه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته، تعجب هذا اليهودي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس هذا الولد فقال له قل لا إله إلا الله. فنظر الابن إلى أبيه، فهذا الأب اليهودي استحى أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تأمل إلى هذا الخلق ماذا فعل، كيف كسر هذه العداوة وكسر نفس هذا اليهودي، حتى أمر ابنه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين الإسلام، أن يقول لا إله إلا الله. هكذا يصنع الحلم ويصنع العفو في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وأهلها كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه ويؤذونه وطردوه من مكة، فلما دخلها فاتحا فالناس يرتقبون ماذا سيفعل بهم بعد هذه العداوة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. ما كان الناس أمام هذا الخلق العظيم، ما ملكوا أنفسهم إلا أن دخلوا في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بلا قتال، بلا يعني إكراه أبدا، بل القلوب انساقت إلى الإيمان والإسلام بسبب هذا الخلق الجميل، العفو. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما يعني بعد أن عاداه إخوانه وألقوه في الجب، وإذا بهم يأتون إليه وهم محتاجون إليه، فلما يعني قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بماذا جازاهم هنا في هذا الموقف؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. تأمل ما يسمعهم كلمة لوم وعتاب، لا تثريب عليكم اليوم. يعني اللوم والتثريب إن كان سيقع سيكون في هذا الموقف الآن أول مرة ثم يسامحهم، لكن حتى اليوم هذا اليوم الذي يعني قدرت فيه عليكم لا تسمعون مني كلمة تثريب، لا تثريب عليكم اليوم. ثم قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم كذلك حتى لما يعني سجدوا له تكريما كما كان في شرعهم، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما أسمعهم كلمة تجرح خواطرهم ومشاعرهم، ما قال قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب فيجرح يعني مشاعرهم يذكرهم بعداوتهم له، أبدا. قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني جعلهم يعني في حل، والشيطان هو السبب في هذا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذه أخلاق الأنبياء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك يعني يقول عمر رضي الله عنه، يقول ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذا أحسن ما يكون في التعامل مع الناس، ما عاقبت من عصى الله فيك، هو عصى الله فيك، سبك وشتمك وأذاك، فأحسن عقوبة لهذا الإنسان أن تطيع الله تعالى فيه، تقابله بطاعة الله تعالى فتتعامل مع الله جل وعلا. هو يعصي الله فيك لكن أنت تطيع الله تعالى فيه بالإحسان إليه والعفو. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من الذي يطيق مثل هذا الخلق الإخوة؟ قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر إلى جمال هذه الكلمة وما يلقاها، الشيء الذي يعني يلقى للإنسان كأنه ينزل هكذا من السماء من الله تعالى بدون أن يشعر به، وما يلقاها، فكأن هذا الخلق في الحقيقة هبة من الله تعالى. وهكذا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال الحلم والأناة. قال يا رسول الله أشيء يعني من نفسي أو جبلني الله تعالى عليه؟ قال بل جبلك الله تعالى عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله تعالى، أو كما قال. فإذا هذه موهبة ونعمة من الله تعالى. ثم كذلك أيضا هذه الأخلاق تكتسب به، يعني تعويد النفس. اليوم يسبك فلان تسكت، أو قد ترد عليه السيئة بالسيئة، طيب ما عليه، الموقف الثاني مرة أخرى حاول أن تصبر نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتصبر يصبره الله، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كذلك فتكظم غيظك وتصبر نفسك فتتخلق بهذه الأخلاق حتى تكتسبها يوما بعد يوم. ثاني موقف مثلا على الأقل يعني وإن غضبت لكن ما ترد السيئة بالسيئة. الموقف الثالث مثلا تشعر بالحلم والراحة في نفسك، طمأنينة، وهكذا. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن الإخوة مقابلة يعني السيئة بالإحسان هذا خلاف يعني طبيعة النفوس، من طبع النفس البشرية أن الذي يسيء إليها تسيء إليه، ويغضب الإنسان لنفسه، لأن الإنسان هذا من طبعه أنه يقيم لنفسه أكبر وزن، فإذا أسيء إليه يعني يغضب لنفسه ويرد السيئة بالسيئة، بل ربما تجاوز الحد في هذا. فلا يمكن أن يتخلق بهذا الخلق إلا من قمع نفسه بالصبر، كفها بالصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل كيف أبهم هذا الحظ العظيم، الحظ يعني النصيب العظيم الوافر عند الله جل وعلا. من ماذا؟ قل ما شئت، له حظ عظيم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الذين أعد الله لهم الجنة، يعني هذا الإنسان الذي تخلق بهذه الصفات هذا يعني بإذن الله من أهل الجنة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه علامات أهل الجنة. قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وكذلك ذو حظ عظيم يعني له حظ عظيم من الأجر الجزيل عند الله، حتى أبهمه الله، ما تدري كم يكون لك من الحسنات لما تدفع السيئة بالحسنة. ثم كذلك الحظ العظيم يدخل فيه أن هذا الإنسان له حظ عظيم من الفضائل النفسية، فانتصر على نفسه ولم يقابل السيئة بالسيئة. ثم كذلك له حظ عظيم من اليقين والتوحيد لله والتجرد لله، لأن سر هذا الخلق إنما هو تحقيق التجرد لله وتوحيد الله. كيف ذلك؟ الآن الإخوة لو نريد أن نتعرف كيف الإنسان يصبر نفسه على هذا الخلق ويدفع السيئة بالحسنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، طيب كيف تصبر نفسك؟ ما هي الوسائل؟ أعظم وسيلة الإخوة أن يتعامل المسلم لله تعالى، أن تعامل الناس لله، بذلك والله تسعد في حياتك. وهذا هو أساس خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الجنيد رحمه الله في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. فلما تتعامل مع الناس استشعر أنك تتعامل مع الله جل وعلا، ما تتعامل مع البشر. لماذا؟ لأنك أنت تريد وجه الله بكل معاملة، بكل تصرف تريد الأجر عند الله. فلما يسيء إليك فلان تفكر بعقلك، تقول الآن أنا بدل أن أسبه أشتمه ما أحصل على شيء من الأجر، أحسن إليه فيعطيني الله تعالى الأجور العظيمة ويكرمني ويحبني ويقربني إليه. فتتعامل بالإحسان إذن ابتغاء وجه الله، فلما تتعامل مع الناس لوجه الله يهون عليه كل شيء. وهذا ما يكون إلا إذا تجرد الإنسان من حظ نفسه، وهذا أصعب ما يكون على النفوس، ولكن هو أسهل ما يكون على الموحد حقا الذي تجرد لله. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، تجرد لله تعالى. أنس رضي الله عنه يخدمه 10 سنين، يقول فما قال لي أف قط، أبدا لا لوم ولا توبيخ. لماذا؟ لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله، وما يريد أن تسمع منه كلمة لا يحبها الله. قال وما قال لشيء فعلت، لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل، ألا فعلت كذا. انظر كيف القلب معلق بالله. وما ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أخلاقه هكذا، يتعامل مع الناس لأجل الله جل وعلا. لذلك كما قال بعض السلف كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. كن مع الحق لما تتعامل مع الله، كن مع الله ومع الحق بلا خلق، يعني لا تدخل الناس بينك وبين الله فترائي في عبادتك، لما تعبد الله يلتفت قلبك إلى الخلق وإلى الناس، لا، لا تجعل الخلق بينك وبين الحق. ثم إذا عملت الخلق قال وكن مع الخلق بلا نفس، ألغي نفسك عند التعامل مع الناس، والله تتخلق بكل خلق حسن، تعفو وتصفح وتكرم وتحسن، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وذلك يعني يقول بعض العلماء السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فتحسن إليهم وتخاف الله تعالى فيهم، فلا تظلمهم لا تغشهم يعني وهكذا يسعد الإنسان. فإذا هذا أعظم سبب للوصول إلى هذا الخلق، أن تتجرد لله وأن تخلص لله جل وعلا. ثم كذلك السبب الثاني أن تستشعر الأجر العظيم عند الله تعالى، كما قال هنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تريد الأجر العظيم عند الله، نعم تمتثل بهذا الخلق. كذلك من الأسباب أن تستشعر أن هذا فيه امتثال لأمر الله، فيه امتثال لأمر الله. ولذلك عمر رضي الله عنه لما دخل عليه بعضهم وأساء إليه في الكلام قال يا أمير المؤمنين يعني إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل، فهم عمر رضي الله عنه أن يبطش به، فذكره أحد يعني جلسائه قال له يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. فهكذا المسلم يقف عند كتاب الله، الله تعالى هو الذي حثنا على هذه الأخلاق وأمرنا بها، فتقيم لكلام الله تعالى أعظم وزن في قلبك فتتخلق بهذه الأخلاق. ثم كذلك مما يعين المسلم على التخلق بهذا الخلق أن يعرف أن الناس مهما تكلموا عليه مهما أساءوا إليه فلن يضروه شيئا إلا بما كتبه الله تعالى عليه. فلماذا تقيم يعني كلام الناس وزنا كبيرا حتى تهتم وتغتم في قلبك؟ لذلك يقول بعض السلف من عرف الناس استراح. إذا عرفت الناس أنهم ما يملكون لك شيئا من النفع ولا من الضر تستريح والله. ولذلك بعض السلف يقول الهيثم بن جميل رحمه الله يقول إنه ليبلغني عن الرجل يقع في يقول إني ليبلغني عن الرجل يقع في، يعني رجل يتكلم علي إني ليبلغني عن الرجل يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. لما تتذكر أنك في غنى عن هذا الإنسان فيهون عليك كلامه ومعاملته، فيعني يطمئن قلبك وترضى بل تحسن إليه وأنت تبتسم وهو يتعجب من هذا الخلق. ولكن هكذا تكسر غضبه وتكسر يعني إساءته، فيعني يرجع إليك وهو يعني مستحين كيف أساء إليك وأنت تحسن إليه. وهذا يعني إن شاء الله هو الذي يحدث في الغالب، لأن الذي يعني الإنسان الذي يعني لما تحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فهذا يسيء إليك وأنت تحسن إليه فهذا يؤثر غاية التأثير في قلبه. قال كأنه ولي حميم. وأيضا من الأسباب الإخوة في هذا أن الإنسان يعني يعرف أيضا أن نعم هذا ذكرناه أن الناس مهما يعني أساءوا إليه فلن يضره ذلك شيئا، بل نزيد يعني هنا في هذا السبب، بل الإنسان إذا قابل الإساءة بالإساءة في الحقيقة هو يتعب نفسه، هو الذي يتعب نفسه ويغتم قلبه ويتكلم بالكلام البذيء ويغضب، بخلاف ما لو كنت هادئا مطمئن البال ومتخلقا بخلق المؤمنين وتحصل على الأجر العظيم عند الله، فماذا تريد؟ فبهذا الإخوة يعني يصل الإنسان بإذن الله إلى هذا الخلق العظيم، ويعني كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الحسن رحمه الله تعالى كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، هذا الخلق العظيم. ثم يعني تأملوا في هذه الآية، يقول الله تعالى بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما صلة هذه الآية الآن بما قبلها؟ تأمل إلى جمال القرآن. شيطان الإنس الذي يسيء إليك أنت يمكن أن تدفعه بالإحسان مثلا، فلما ذكر طريقة دفع شيطان الإنس الذي يسيء إليك أحسن طريقة تكون بالإحسان إليه، ذكر بعد ذلك طريقة دفع الشيطان الذي هو من الجن، فلا حيلة لك أمام شيطان الجن إلا أن تستعيذ بالله جل وعلا، لأن الشيطان كما قال الله تعالى عنه إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا حيلة لك أمامه إلا بأن تستعيذ بالله تعالى. فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم ذكر طريقة دفع شيطان الإنس، ذكر طريقة دفع شيطان الجن. وأيضا يعني من المناسبات في هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتخلق بهذا الخلق، خلق العفو والحلم عن الناس، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب. فكأنه قال يعني وما يلقاها إلا الذين صبروا ملقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم من أعظم الأسباب التي تعينك على الصبر على أذى الناس أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أسيء إليه يغضب ويقذف الشيطان في قلبه أن هذا أساء إليك، وهي ينتقم وهي رد عليه السيئة. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب الله تعالى عنك هذا الغضب، فتتخلق بعد ذلك بالعفو عن الناس والحلم. ولذلك يعني كما صح في الحديث أن رجلين كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أخذ كل واحد يسب الآخر وارتفعت أصواتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أن أحدهم يعني هو الذي يعني كان يسب الآخر فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن هذا الغضب يعني جمرة يلقيها الشيطان في قلب العبد، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وإما ينزغنك، والنزغ يعني أصله النخس، يعني أن تطعن يعني الإنسان يطعن الجلد ب يعني شيء يعني يؤثر، فهذا هو أصل النزغ. تأمل كيف الله تعالى سمى وسوسة الشيطان نزغا، وهذا فيه تحذير للإنسان من وساوس الشيطان وبيان لخطورة هذه الوسوسة، وأنها كالنزغ الذي يعني يضر الإنسان إذا استجاب الإنسان لوسوسة الشيطان. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، تأمل ما قال نازغ بل قال نزغ، يعني للدلالة على عظم يعني هذه الوسوسة. ولما يلقي الشيطان يعني هذه الجمرة في قلبك، جمرة الغضب، كأنها نزغ ويتأثر الإنسان بها مباشرة، مثل الإنسان إذا نخس بشيء فإذا به يقوم، فكذلك هذه الوسوسة من الغضب والعداوة من الشيطان يعني كالنزغ. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، اعتصم بالله وتعلق بالله، فاستعذ بالله. ثم يربط قلوبنا به، يقول إنه هو السميع العليم، يسمع استعاذتك والتجاءك إلى الله وكلامك ويعلم حالك، فيعني ينجيك من عدوك ويعيذك ويجعلك في مأمن وفي ملجأ بإذن الله، إنه هو السميع العليم. فتأملوا الإخوة في هذه الآيات ما أجملها يعني في تناسقها. لما ذكر الله تعالى من حقق الإيمان الصادق ثم استقام على طاعة الله، ثم ما اكتفى بهذا بل دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ثم ما اكتفى بهذا فتخلق بأحسن الأخلاق في تعامل مع الناس وفي دعوة إلى الله، ادفع بالتي هي أحسن، ثم يعني صبر على هذا يعني، فهذه أخلاق جامعة. ويعني تأمل إلى مناسبتها لهذه السورة، لما ذكر الله المعرضين ذكر في مقابل هذا يعني أكمل صورة للاستجابة لله والاستقامة على طاعته، بالاستقامة بالدعوة إلى الله، بل بالتخلق بأعظم خلق يعني فيه كمال التجرد لله وكمال الاستجابة لله، ادفع بالتي هي أحسن كما عرفنا. وهذا كله إنما يقوم على الصبر، وكما قال الله تعالى في آخر سورة العصر قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونختم بهذه الفائدة تتعلق بالمتشابهات في القرآن. مر معنا التشابه بين سورة غافر وسورة فصلت، لما ذكر الله تعالى الاستعاذة بالله من يعني شيطان الإنس في سورة غافر، قال إن الذين يجادلون في آيات الله، إلى أن قال فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، لأن هناك الآية تتعلق بشيطان الإنس الذين يجادلون في آيات الله، فناسب أن يذكر البصير، لأن الإنسان يرى هؤلاء الشياطين الذين يجادلون في آيات الله، بخلاف هنا، هنا ذكر السميع العليم، لأن الشيطان هنا يعني لا تراه أنت بعينك، فناسب أن يذكر يعني صفة العلم. ثم كذلك من أيضا المتشابهات في هذا التشابه بين سورة فصلت وسورة الأعراف، في سورة الأعراف الله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم بدون التعريف. وهنا قال إنه هو السميع العليم، فلماذا أكد هنا وجاء بال وهناك قال سميع عليم؟ تأمل إلى دقة القرآن. هنا الإخوة كما نلاحظ كما قال بعض العلماء الله تعالى أمر وحث على دفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، وهذا يعني أعظم ما يكون في هذه الدرجات في مقابل السيئة بالحسنة. فناسب أن يؤكد هنا بخلاف سورة الأعراف. الأعراف قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إعراض، وهذا أسهل من دفع السيئة بالحسنة. فلما كان المقام هنا يعني أعظم ناسب أن يكون التوكيد هنا أعظم. وهناك لما كان المقام مجرد إعراض عن الجاهلين قال إنه سميع عليم، فهذا يعني سبب. أيضا هناك يعني سبب آخر ذكر بعض العلماء، وهو أن السورة يعني تقدم فيما سبق من آياتها أن يعني بعض الناس من المشركين يعني ظنوا ظن السوء بالله فيما يتعلق بعلمه، وظنوا أن الله لا يعلم ما يخفونه، كما قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين، قال قبلها ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فلما كان فيما تقدم سوء ظن بصفة العلم لله تعالى ناسب أن يؤكد كمال علمه جل وعلا، فقال إنه هو السميع العليم، أبلغ من سميع عليم. فهذا يعني أيضا يعني مما يبين لنا لماذا جاء الاسم هنا يعني بالتعريف إنه هو السميع العليم. نقف عند هذه الآية ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.